الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند حسن: مررت حين أسري بي بإبراهيم عليه السلام، يعني لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم وجد إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، فقال إبراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام: أقري أمتك مني السلام، يعني بلغ الأمة أمة محمد السلام عليه وعلى رسولنا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من هنا نقول: أيها المسلم أغرس في الجنة، أيتها المسلمة أغرسي في الجنة. الجنة غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بقدر ما تغرسون وتقولون، بقدر ما تتلفظون بهذه الكلمات المباركة، تغرسون في جنات النعيم. هناك للمسلم والمسلمة جنات معدة، لكنها قيعان تحتاج إلى زراعة، تحتاج إلى غرس. فبقدر التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والحوكلة والاستغفار والصلاة على رسول الله عليه وسلم تغرس تلك الأراضي التي هي عذبة الماء طيبة التربة. والغروس في الجنة أشكال متنوعة باختلاف الأذكار والتسبيح التي في الدنيا. سبحان الله غرس خاص وشجر خاص له نوع خاص وطعم خاص، والحمد لله أيضا له شجر بطعم ومذاق وألوان تختلف تماما عن شجر التسبيح وشجر التهليل كذلك وشجر التكبير كذلك. طوبى لمن أكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هنيئا لمن كانت هذه الألفاظ والعبارات على طرف لسانه، هنيئا لمن قضى بها وقته وعمر بها حياته وقضى بها يومه ونهاره وليله، هنيئا لمن كانت مع أنفاسه يرددها دائما وأبدا، هنيئا لمن يقول وهو قائم وقاعد وعلى جنبه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحوها من الألفاظ الشرعية. ومقصودي أن الناس يغرسون في الدنيا ويهتمون بالمزارع والحدائق، وهذا أمر أباحه الإسلام، بل هو أمر مشروع في عمار الدنيا، لكن أحسن من ذلك وأجمل من ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن تغرس العبد غروسا في الجنة. مر عليه الصلاة والسلام معه أبو هريرة، وقيل أن الغرس لأبي هريرة يغرس نخلا شتلات من النخل. قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على من ما هو خير من غرسك؟ قال: بلى. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الأربع هي تحت الخطايا والذنوب عن العبد، كما تحت الشجرة ورقها في شدة الريح، الشجرة اليابسة، حتى إن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه جلس معه له صاحب تحت شجرة، فأخذ سلمان غصن شجرة فيه أوراق يابسة جافة، ففتتها سلمان وحتها ثم نفخ فيها. قال: جلست مع الرسول عليه الصلاة والسلام تحت شجرة، فأخذ غصن من غصونها بالي جاف الأوراق يابس الأوراق، فحتته صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحت الخطايا عن صاحبها كما تحت الشجرة ورقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أراد جنات النعيم، وهذا هو الهدف الأسمى، مسلم أو مسلمة لا يفكرون في كل لحظة وفي كل آن في جوار الواحد الأحد في دار النعيم، في تلك الدار التي لا صخب فيها ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا مرض، فهذا الذي لا يفكر في هذا المطلب العالي معناه أنه مطموس الإرادة وغبي وأحمق، ما عرف مصلحته. فنسأل الله أن يجعل الجنة دارنا، وأن يجعل منتهى أمانينا الفردوس الأعلى مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك ثربتها، والزعفران حشيش نابت فيها.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
المسلم والمسلمة يحرصون على الوقت، ما يمزقون قلوبهم ولا أوقاتهم بأيديهم. هذا الوقت الثمين هو عمر الإنسان، الحياة هو الوقت، فإن ذهب في خير وبر ورشد فقد حفظه الإنسان وقد استثمره فيما يرضي الله عز وجل، وإن أذهبه في لهو ومعصية ولغو فقد قتل الوقت بنفسه. فإذا علم هذا فإن المطلوب منا جميعا أن نحرص على الدقائق الغالية، الثواني، الوقت، كما يقول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. الله سبحانه وتعالى يسأل أعداءه يوم القيامة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله لم يخلق الخلق عبثا، الله خلقهم للعبادة، ليحفظوا أوقاتهم، ليعمروا الدنيا، ليستعدوا للقائه سبحانه وتعالى. إن إنسانا يمر عليه وقت ليس في خير أو بر أو في أمر مباح ينفعه في دينه وفي مستقبله مع الله، إنه مضيع تماما، وإنه مفرط في هذا العمر. حتى يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فغالب الناس يغبنون، يعني يخسرون نعمتين جليلتين هي موجودة وقل أن تتوفر، الصحة والفراغ. يعني إذا اجتمع لك صحة في بدن وفراغ في وقت فهي نعمتان جليلتان جمعهم الله لك. لأن من الناس من هو صحيح لكنه مشغول، ومنهم من هو فارغ لكنه مريض. إما أن تجتمع لك الصحة والفراغ، يعني معافى في بدنك، قوي في جسمك، ومع ذلك فارغ من الشغل، فهاتان نعمتان جليلتان. لكن المشكلة أن كثير من الأصحاء الفارغين لا يستخدمون هذا الوقت والصحة فيما ينفعهم ويقربهم من الله، تفاجأ بوجود رجال ونساء كثير صحيح ومعافى وفارغ وجالس لا يستفيد، لا يصلي، لا يقرأ، لا يطالع، لا يسبح، لا يفكر، لا يطلب العلم، لا ينفع نفسه في أعمال اجتماعية بارة مثل عيادة مريض، مثل الوقوف مع مسكين، إنما صحيح وفارغ ويضيع الوقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن نعمتين جليلتين موجودة عند كثير من الناس، ومع ذلك الكثير منهم يغبن، يخسر هذه الصفقة. الآن كثير من المرضى الآن يتمنون أنهم أصحاء ويندمون على أيام الصحة، يقول: يا ليتنا عملنا، يا ليتنا تلونا كتاب الله، يا ليتنا حافظنا على الصلوات، يا ليتنا ذكرنا الله كثيرا، يا ليتنا طلبنا العلم، يا ليتنا فعلنا خيرا من الصدقة والبر والإحسان. وكثير ممن الآن أصبح مشغول، شغل في وظيفة، شغل في عمل، شغل في شركة، في مؤسسة لطلب الرزق والكسب على أهله، يتمنى أنه فارغ فيتنفل أو يقرأ أو يصلي. حتى تقول لبعضهم الذين يعملون في الشركات والمؤسسات: ما تقرؤون القرآن؟ قالوا: ما نستطيع والله، ليس لنا حزب ولا ورد، من الصباح نداوم إلى المساء ويأتي وقت النوم وقد أنهكنا وتعبنا وجهدنا. ويقول: يا ليتنا أدركنا هذا قبل الشغل وقبل العمل وقبل الارتباط. فغالب الناس يخسرون هذه النعمة، النعمة الجليلة. هل هو سهل أن يكون إنسان مصطح معافى في بدنه؟ تذكر أنك معافى، تمشي على أقدامك، تمشي على رجليك، تشم الهواء، تشرب الماء، تتناول الغذاء، تنام نوما طيبا، نوما لذيذا. كثير من الناس الآن لا يستطيع أن يتناول الغذاء، ممنوع منه، ولا يستطيع أن يتنفس، بعضهم يتنفس بأنابيب الآن، ولا يستطيع أن يجد للنوم لذة لأنه فرد عليه النوم بالآلام، نسأل الله العفو والعافية. فيا صحيحا، يا معافى، يا فارغا في وقته من رجال ونساء، استغلوا هذا الوقت، قدموا خيرا لأنفسكم، لا تمزقوا هذا الوقت وهذا القلب وهذا يعني الخير والعطاء بأيديكم، لا تبعثروا الأوقات الثمينة، وجهوا الصحة، وجهوا الوقت لعمار الدنيا وعمار الآخرة، استغلوا هذه الدقائق فيما يقربكم من الله الواحد الأحد، في الدقيقة تعمر خيرا، تذكر ذكرا، تقرأ صفحة من القرآن، تسبح 100 تسبيحة، تستغفر، تقرأ قرآن واحد 10 مرات، فيا له من خير كبير إذا اجتمع الإنسان الصحة والفراغ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب،
ولا التذكير فخر للهلال.
إخوة الإيمان، نحن نذكر أنفسنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمة أرحم الراحمين، الله رحمن الرحيم، الله يغفر الذنب، الله يتجاوز عن السيئات متى ما تاب العبد، متى ما أناب، متى ما استغفر. أنا أذكركم بحديث رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا عنده، في رواية صحيحة بيده، كتب كتابا عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي، يعني نص هذا الكتاب مفاده فحواه أن رحمتي سبقت غضبي، يعني رحمة الله سبقت غضبه جل في علاه. والكتاب هذا نفيس ثمين غال عال، لأنه الله الذي كتبه جل في علاه، لا إله إلا هو، ووضعه على العرش عنده سبحانه وتعالى، ونصه من أحسن النصوص، وهو بشرى للأمة أن رحمتي سبقت غضبي. فيا من رحمته سبقت غضبه، نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة، وأن ترحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فإذا علم هذا فالرحمة يعني استوجبها من عمل لها، من طلبها، من سأل الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة، من إذا ذنب استغفر، من إذا أخطأ عاد إلى ربي سبحانه وتعالى، من يتوب، من يندم على ما فعل، من يتأسف على أفعاله، هذه يعني تناله رحمة الله. أما إنسان معرض يظهر الاستغناء عن رحمة الله، لا يريد أن يرحمه ربه سبحانه وتعالى، لا يطلب هذه الرحمة من مظانها، لا يرجوها، لا يسألها، يعرض عنها، يهجر يعني أسباب وسبل الطاعة، ثم هو يظهر الاستغناء عن رحمة. كيف تناله رحمة الله؟ رحمة الله تنال عباده الصالحين الذين يطيعون سبحانه وتعالى، قد تحصل منهم المعاصي والخطايا والذنوب، ولكنهم يندمون ويستغفرون، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فسبحان من هذا جوده، سبحان من هذا كرمه، سبحان من هذا فضله. نذنب بالليل والنهار، يقول يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ينبغي على من أذنب وأتى بذنوب خطايا وفواحش ومنكرات أن يعود إلى ربه ولا يستعظم ذنبه، فإن الله يغفر الذنوب مهما بلغت، بس عليه فقط أن يتوب وأن يندم وأن يراجع نفسه مهما أسرف ومهما ارتكب من الخطايا. لأن يعني بعض الناس عنده قلة فقه في الإيمان وقلة فقه في الشريعة، يصاب بالإحباط واليأس والقنوط من رحمة الله، يقول أنا مثلي ما يغفر لي، أنا ما أستاهل المغفرة، أنا ما تركت معصية إلا فعلتها ولذلك ما يغفر لي. هذا خطأ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فحق على كل مسلم ومسلمة أن يطلب هذه الرحمة. الله كما في الحديث الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. ويقول أبو نواس: إن كان لا يرجوك إلا مسلم فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. فما أكرمه سبحانه وتعالى وما أرحمه بعباده ولكن التقصير من هؤلاء العباد يوم يعرضون عن طلب الرحمة من الرحمن الرحيم. فرحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فالواجب علينا أن نبحث ليلا ونهارا عن هذه الرحمة، كيف نصل إلى رحمة أرحم الراحمين بفعل الطاعات، المحافظة على الفرائض، التزول بالنوافل، كف الأذى عن الناس، الإحسان إلى عباد الله عز وجل، الأخلاق الحميدة، غسل القلب من الأحقاد والحسد والضغينة والغش، إعادة يعني مراجعة النفس، تكرار الاستغفار، طلب مرضاة الواحد الأحد الرحمن الرحيم. فهذه التي تستوجب الرحمة، رحمة أرحم الراحمين لعباده رجالا ونساء. أسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يرحم جميع الناس المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
أيها المشاهدون الكرام، المؤمن والمؤمنة على خير في كل حالة، في حالة الغنى، في حالة الفقر، في حالة الصحة، في حالة السقم، في حالة الشدة، في حالة الرخاء. عجبا لأمر المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن وكذلك المؤمنة، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأهل الإيمان رجالا ونساء هم أهل السعادة الحقيقية في حالة الشدة وفي حالة الرخاء، فالله معهم سبحانه وتعالى. لأن من صفات العبد المسلم والمسلمة من إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر. فأهل الإيمان رجال ونساء يتقلبون في رحمة الله، في الهم وفي السرور، في الصحة وفي المرض، في الغنى والفقر، فكلهم خير إلى خير. ولذلك سبحانه وتعالى يبتلي عباده مرة بالنعم ليظهر علمه فيما يشكر، ومرة بالنقم والبلاء يظهر الصبر في من يصبر، وعلمه سبحانه وتعالى فيما يصبر. ففي كل خير، وأمر المؤمن كله إلى خير. وقصدي من هذا لا يظن بعض الناس من المسلمين والمسلمات أنه إذا قتل عليهم في الرزق أو ضيق عليهم في المعيشة أن هذا لأن سوء منقلبهم عند الله، سوء حالتهم عند الله. هذا خطأ، بعض الناس يفهم خطأ، يقول الجهل، يقول لو كان الله يحبني كان رزقني وكان أعطاني مالا. ربما ما منعك من المال أو منعك من الرزق إلا أنه يحبك، يريد أن يحميك، يريد أن يصرف عنك السوء، وأبصر بك وأعلم بك. ربما لو أعطاك هذا المال كان سبب الفتنة، سبب الغواية، سبب المعصية، فيمنعك أحيانا من بعض الأبواب وأنت تريدها لأنه أعلم بك وأرحم بك. فرض بما قسم الله لك، لا تدبر لك أمرا، فأولي التدبير هلكا، وارض عنه فهو أرضى، نحن أولى بك منك. فالواحد الأحد أولى بك من نفسك أنت، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح لك أكثر من علمك أنت بما يصلح لك. واختيار الله لك أحسن من اختيارك أنت لنفسك. أحيانا نذهب وراء الرزق، وراء وظيفة، وراء مطلب، وراء تجارة، وراء رزق، ولكن نحرم من هذا المشروع ونمنع من هذا الرزق فنندم ونتأسف. ويمكن الخير هو فيما اختاره سبحانه وتعالى، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الخير فيما اختار الله عز وجل. أحيانا تتأسف أن الطائرة ما أقلعت في الوقت المحدد، وربما الوقت أقلعت في الوقت المحدد يمكن سقطت لبروق الرعدية أو للرياح أو لسبب أو خلل. أحيانا تفوتك الرحلة، تحجز وتأتي المطار ولكن الطائرة تقلع، فتتندم وتتأسف. ويمكن الحكمة في أنك تتأخر، يمكن يجري حادث على ركاب الطائرة. ذكر الطنطاوي الشيخ علي غفر الله له أنه في الشام امرأة كان لها ابن، ابنها الوحيد، وهي حريصة عليه كل الحرص ومحبة ومتعلقة به، ليس لها إلا هذا الابن، فأراد السفر بالطائرة، وقال لأمه إذا أتت الساعة كذا وكذا فأيقظيني حتى أسافر. وسمعت هي في أثناء يعني ما هو نائم أن الأجواء ليست مستقرة وأن هناك بروق ورعود وأمطار، فخافت على ولدها، قالت في نفسها سوف أتركه حتى تفوت عليه الرحلة، فإذا تأكدت أن الطائرة أقلعت أيقظته من فراشه وهو نائم. فلما تأكدت أن وقت الرحلة قد انتهى وأن الطائرة يمكن أقلعت، أتت فأيقظته فوجدته مات في فراشه. الموت هنا على استطراد، يأتيك في الفراش، في على الكرسي، في الطائرة، في السيارة، فأعد العدة. فهنا ينبغي علينا أن نرضى باختيار الله سبحانه وتعالى. أحيانا تجد المرض يعيدك إلى الله سبحانه وتعالى، يذكرك طاعة الله عز وجل. كثير أنا أعرف كثير من الشباب ما تابوا إلا لما أتتهم آفة أو مرض أو أتتهم يعني مصيبة، فعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم لما ماتت أمه أو والده رجع وتندم وعاد إلى ربي. بعضهم أيضا أصابه مرض في جسمه فحفظ القرآن وعاد إلى الصلاة وإلى العبادة واستغفر الله ورد المظالم وتاب وأناب وأنب ضميره وصح مسيرته مع ربه وأصلح حاله، فهنيئا له. فالواجب علينا نرضى باختيار الله لنا، وأن نعلم أنه أبصر وأعلم بنا وأرحم بنا من أنفسنا. فنسأل الله أن يختار لنا ولكم الاختيار الأجمل والأحسن في كل أمر، وأن يرشدنا إلى أقوم الطرق وإلى أحسنها، وأن يجعل عاقبتنا وعاقبتكم رشيدة سليمة موفقة، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر في أسعد امرأة في العالم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.